بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله: سورة التحريم، وقوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله: إن تتوبا إلى الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني الحسن بن محمد بن الصباح قال: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: زعم عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني لأجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير نوع من الشجر، فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال: لا بأس، شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزلت: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله: إن تتوبا إلى الله، لعائشة وحفصة. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله: بل شربت عسلا، أي شرب عسلا وطلع منه هذه الرائحة. الحديث أعاده مسندا مع تغيير في المتن يسير، ثم قال: وقال إبراهيم بن موسى عن هشام: ولن أعود له، وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا. أخرجه مسلم وأبو داود، وقال صاحب العون المعبود، وقال المنذري، وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة مختصرا ومطولا، وهو في النسائي وابن سعد وأبو نعيم في الحلية. وقد استدل بعض أهل العلم بهذه الآيات وهذه القصة على أن من حرم شيئا فعليه كفارة، كما في هذه السورة: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقال آخرون: لا، ليس عليه كفارة يمين. وأما هذه القصة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على التحريم، بل حلف ألا يشرب العسل، فإذا ليس مجرد تحريم وإنما هو يمين، فهو كفر عن يمين. قال الإمام النسائي: من التفسير أخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد قال: أنبأنا أبي قال: أنبأنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت له أمة يطأها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها، فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، إلى آخر الآية. الحديث أخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وسكت عليه الذهبي. قال أبو عبد الرحمن: فيه محمد بن بكير الحضرمي ليس من رجال مسلم، وقد رمز له في تهذيب التهذيب إلى البخاري تبعا للكمال، لكن قال المزي: لم أقف على روايته عنه لا في الصحيح ولا في غيره، فعلى هذا يقال في الحديث صحيح ولا يقال على شرط مسلم. قال الحافظ بعد عزوه إلى النسائي: إن سنده صحيح. وفي مجمع الزوائد عن ابن عباس: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، قال: نزلت هذه في سريته. رواه البزار بإسنادين، والطبراني ورجال البزار رجال الصحيح غير بشر بن آدم وهو ثقة. ومعنى هذا أن الآية لها سببان، فالآية نزلت في السببين معا. السبب الأول أنه حرم العسل، والسبب الثاني أنه حرم الجارية، فالآية نزلت في الأمرين معا ما دام أن الحديث صحيح. وقال الضياء المقدسي في المختارة: أخبرنا أبو أحمد عبد الباقي بن عبد الجبار بن عبد الباقي الحرضي الهروي قراءة عليه ونحن نسمع ببغداد. قيل له: أخبركم أبو شجاع عمر بن محمد بن عبد الله البسطامي قراءة عليه وأنت تسمع؟ قال: أنبأنا أبو القاسم أحمد بن محمد بن محمد الخليلي قال: أنبأنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن الحسن الخزاعي قال: أنبأنا أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي قال: حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة لا تحدثي أحدا وإن أم إبراهيم علي حرام. فقالت أتحرم ما أحل الله لك؟ قال فوالله لا أقربها. قال فلم يقربها نفسها حتى أخبرت عائشة فأنزل الله عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فهو حلف يمينا هنا ليس مجرد تحريم. قال أبو قلابة الصدوق يخطئ تغير حفظه لما سكن بغداد. أبو قلابة الرغاشي هذا ضعيف، وهناك أبو قلابة آخر ثقة، وهو أبو قلابة الآخر ما اسمه؟ عبد الله من؟ عبد الله بن زيد الجرمي ثقة، وهذا عبد الملك بن محمد الرقاشي ضعيف. فهذا الحديث ضعيف لكنه في الشواهد. قال الحافظ ابن كثير بعد ذكره وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وقد اختاره الحافظ ضياء المقدسي في كتابه المستخرج، وهو ضعيف ليس صحيح لكنه في الشواهد. قال الحافظ ويحتمل أن تكون الآية نزلت في السببين معا، أي بسبب تحريمه العسل وتحريمه جاريته. وقال الشوكاني فهذان سببان صحيحان لنزول الآية، والجمع ممكن بوقوع القصتين، قصة العسل وقصة ماريا، وأن القرآن نزل فيهما جميعا وفي كل واحد منهما أنه أسر الحديث إلى بعض أزواجه، وهذا مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام بشر يعتريه ما يعتري البشر. قال وقوله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. وفي بداية القصة أو في هذا الحديث أنه حصل الاتفاق من حفصة وعائشة أن يقول له هذا الكلام تنفيرا له عن العسل وتنفيرا له عن الجارية، أو تنفيرا له عن الجارية حتى لا يشرب عند زينب، وهكذا تصنع الضرات. مهما بلغت المرأة في الصلاح فإنها في باب الضرات ربما تقع في مثل هذه الأخطاء. قال قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. قال الإمام مسلم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن سماك أبي زميل قال حدثني عبد الله بن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب. فقال عمر فقلت لأعلمن ذلك اليوم. قال فدخلت على عائشة فقلت يا ابنة أبي بكر يا بنت أبي بكر أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت ما لي ولك يا ابن الخطاب، عليك بعيبتك، يعني بابنتك. قال فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت أشد البكاء. فقلت لها أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت هو في خزانته في المشربة. فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسكفة المشربة مدل رجليه على نقيل من خشب وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر. فناديت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا، ثم قلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا، ثم رفعت صوتي فقلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة، والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها. ورفعت صوتي فأومأ إلي أن أرقه. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير، فجلست فأدنى عليه إزارة وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه. فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرضا في ناحية الغرفة، وإذا أفيق معلق. قال فابتدرت عيناي. قال ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته وهذه خزانتك. فقال يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت بلى. قال ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكال وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. وقلما تكلمت أحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول. ونزلت هذه الآية آية التخيير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. وهذا فيه تصديق الله عز وجل لعمر. وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أطلقتهن؟ قال لا. قلت يا رسول الله إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال نعم إن شئت. فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك وكان من أحسن الناس ثغرا. ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم ونزلت فنزلت أتشبث بالجذع ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده. فقلت يا رسول الله إنما كنت في الغرفة 29. قال إن الشهر يكون 29. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. وهذا فيه رفع الصوت في المسجد للحاجة. ونزلت هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. وأنزل الله عز وجل آية التخيير. وهذا الحديث عن عمر في صحيح مسلم. قال وقد تقدم في سورة البقرة قول عمر وافقت ربي في ثلاث وذكر منها عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن وهو في الصحيحين. انتهى سورة التحريم. وهناك آية في سورة القلم لم يذكرها الشيخ رحمه الله وهي محتملة التحسين وتحسنها صاحب كتاب الاستيعاب. قال ابن عباس في قول الله عز وجل بعد ذلك زنيم عتل بعد ذلك زنيم قال ابن عباس نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. قال فلم نعرفه حتى نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك زنيم فعرفناه له زنمة كزنمة الشاه. رواه الطبراني وهو محتمل للتحسين. وأيضا حديث في سورة المعارج لم يذكره المؤلف رحمه الله وهو عند الآية الأولى. قال ابن عباس أيضا وهذا موقوف الأول موقوف وله حكم الرفع إذا صح سنده. قال ابن عباس في قوله سأل سائل بعذاب واقع قال هو النضر بن الحارث بن كلدة. وهذا رواه النسائي في التفسير وهو أيضا محتمل للتحسين أي أنها نزلت في النضر بن الحارث ابن كلدة لكلام قاله وإن كان الحديث بطوله لا يصح لكن هذا المقطع من قول ابن عباس قد صح عند بعض أهل العلم وذكره جماعة ممن كتب في أسباب النزول.